الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووصل من الكلام في اللقاء الماضي إلى الخطوات التي يجب أن تتبع عند تغيير المنكر، مع الأخذ في الاعتبار كل القواعد التي ذكرناها من القدرة وإفادة تغيير المنكر، وكذلك تعدي الضرر إلى الغير، وكذلك أن المنكر سيزول وما الذي يخلفه. قلنا كل هذه القواعد لابد أن تكون في ذهن المحتسب عند التغيير. أول شيء قلنا التعرف وتكلمنا عنه، بعد ذلك التعريف، وقلنا الغرض من التعريف أي تعليم الجاهل بأن الذي يفعله منكر ولا يحل لك أن تغضم عليه. وتكلمنا أيضا وقلنا أن التعريف لابد أن يكون ملازما له الأدلة الشرعية على ذلك، وكلما كان كلام المحتسب بالأدلة الشرعية النقلية من الكتاب والسنة كان الكلام له قداسة ومهابة في قلب المحتسب عليه. وتجنب على قدر استطاعتك أن تذكر أسماء لأهل العلم خاصة مع العامة، أما طالب العلم فهذا شيء آخر، يعني تتكلم مع طالب علم في مسألة معينة بتقول له وقرر الإمام أحمد كذا والإمام مالك كذا والإمام البخاري كذا، طالب العلم عارف إيه الأسماء دي، أما العامة ممكن لا يستوعب. فدايما العامي كن معه بالدلة الشرعية من الكتاب والسنة حتى تطفي على كلامك قداسة ومهابة ويستجيب للأمر الشرعي. طيب الخطوة الثالثة وهي الوعظ والنصح والتخويف بالله عز وجل وبعذابه في حق من يعلم ويصر. في حق من يعلم ويصر، ويكون برفق من غير عنف وشدة، ويكون برفق من غير عنف ولا شدة. هذا إخواني مسألة الوعظ والنصح دي كما سمعتم طريقة من الطرق التي ينبغي أن تسلك عند الاحتساب، وطريقة الوعظ والنصح لها مسلكين اللي بيقولوا عليها الدعوة الفردية أن يحتسب على شخص بعينه وقع في منكر، أو يعظ الناس في محفل من المحافل كان في صلاة جمعة ومناسبة شرعية فبدأ يعظ الناس. وفي كلا الحالتين الأسلوب لا يختلف عن الحالتين عن بعضهما البعض. نشوف أنا أجيب كرسي معايا ولا إيه؟ الشمس على قد الشمس سهله خالص تحمل قوي كده تجيب المناجم من هنا بس كده لا تشيل لا لازم اصبر. اقول ان مساله الوعظ والنصح هذه من الطرق المهمه جدا ما يعني ايه الشدائد هي التي تظهر، رجاء يا شيخنا ان الاخوه لا يستطيعون ان ياتوا السبت القادم، خلاص من عندكم وليست من عندي انا، ورقه من عندكم هي اعطاها لي هذا الرجل واخد بالك ماشي. ما لا اصل يعني ايه احنا ماشيين بدراسه منهجيه فيعز علينا أن ينقطع أحدهم، فيعني نزولا على رغبة إخواننا السبت القادم أجازة، بس على وعدها عوض اليوم ده في اليوم الجاي ماشي. يعني لما تلاقيني مثلا قعدتك بعد العشاء 3-4 ساعات ما تبقاش تزعل عشان أخد حق، بس ماشي. بس السبت، السبت القادم خلاص أجازة، السبت اللي بعد العيد مباشرة من العاشرة صباحا، من العاشرة صباحا يوم السبت اللي بعد العيد مباشرة، من العاشرة صباحا في هذا المكان ماشي، واللي ما افطرش هي لا افطار. طيب نكمل كلامنا، نقول أن مسألة الوعظ والنصح على من فعل المنكر مسألة في غاية الأهمية، وهي مسلك الأنبياء والمرسلين، ومن ذلك قول العرباض بن سارية: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصله إلى آخره. ودائما يا أخوانا الله يبارك فيكم، كلما كنت على قناعة كافية بما تعظ فيه كان وعظك مؤثر، يعني اللي بتتكلم به كن مقتنعا به، سيكون الوعظ مؤثر والكلام له ثمار. أما إن تكلمت كأي متكلم لن يؤثر في الناس بشيء، بل ممكن أن يكون له تأثير عكسي. معايا يا أخوانا؟ طيب موضوع الوعظ والنصح بيبقى عبارة عن مسلكين اثنين: الترغيب والترهيب. أي الترغيب لمن فعل الطاعة بما وعد به ربنا عز وجل، والترهيب لمن فعل المعصية بما توعد عليه ربنا عز وجل. فالرجل الذي تحتسب أنت عليه يفعل ملك فتقول له اتق الله، هذا لا يحل لك، قال الله كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولو أنك تركته وفعلت كذا فلك كذا وكذا وكذا، يبقى ترغيب وترهيب. وهذان المسلكان إخواني ورد ذكرهما بكثرة كثيرة في الكتاب والسنة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، إلى غير ذلك من النصوص. ولن تستقيم النفس البشرية على الجادة، ولن يستطيع الناصحون ولا الواعظون أن يؤثروا في قلوب الناس إلا من خلال هذين المسلكين: الترغيب والترهيب. لذلك من زعم أنه ينبغي علينا أن نرغب الناس فقط بما عند الله عز وجل دون الترهيب فهذا لا يفقه، لأن هذا خلاف المنهج الذي علمنا إياه ربنا في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. لابد من الترغيب والترهيب، لابد أن تخوفه وتزجره، وإلا لماذا وصف ربنا عز وجل النار كأننا نراها رأي العين؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لماذا ذكر ربنا هذا الكلام؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم حديث عند الإمام أحمد وفي مسلم أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر مثل جبل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن من أمتي من يعظم في النار حتى يكون كأحد زواياه. يبقى النصوص دي جاءت لذكرها ليه؟ عذاب القبر بالوصف الدقيق الذي جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لماذا؟ حتى تعلمه النفس ونقرأه ونسمعه وتنزجد به النفس. أما أننا نقول أن الأمور ستستقيم إذا ذكرنا مجرد الترغيب وتركنا الترهيب، لا. وهذه الخطوة أخي الفاضل تستلزم علي وعليك، وتوجب علي وعليك أن أكون على علم تام بالنصوص المحذرة وبالنصوص المرغبة. من عاوز أوعظ وعاوز أحتسب، واخد بالك؟ أروح أقول اتق الله ربك هذا يحل لك، طب وبعدين؟ ممكن لا يتأثر. ففي هذه الحالة لابد أن يكون عندي يعني حصيلة من النصوص الشرعية المحذرة والمرهبة من هذا الفعل، والمرغبة والآمرة بعكس هذا الفعل. يمولوا تأثير وحبنا. أيضا ينبغي عند الوعظ والإرشاد أن يكون كلام الشخص يتناسب ونبرة صوته وتعابير وجهه مع ما يقول. وذكركم في حديث جابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر بجيش صبحكم ومساكم. لأن ساعات الكلام على المنبر بدون حماس ينيم الله وهبلك. فلا بد أن يكون هناك تناسب مع نبرة الصوت ومع حدته ومع ملامح الوجه مع الكلام الذي يذكر. وهذا أمر معروف عند العرب. وخير ما يجب على طالب العلم أن يقرأه في هذا الباب الترغيب والترهيب للإمام المنذري، وهو من الكتب المهمة الطيبة في هذا الباب. وزاد الكتاب حلاوة وطلاوة ما صنعه فيه الشيخ الألباني عليه رحمة الله لما قام على أحاديثه بتصحيحها وبنقدها بالنقد العلمي المشروع. صحيح الترغيب والترهيب للإمام الألباني وصاحبه الإمام المنذري عليهم جميعا رحمة الله. أيضا عند الوعظ والإرشاد لا بد أن يكون النصوص الذي نعظ بها ونخوف بها لا بد أن تكون نصوص صحيحة. ففي الصحيح غنية عن الضعيف، ومن لم يؤثر فيه صحيح السنة وما ورد في الكتاب فلا خير فيه البتة، أما أن يحملنا محبتنا لحب الناس للخير ومحبتنا لترك الناس المنكرات أن نأتي بنصوص واهيات وبأحاديث موضوعات لنرغب الناس في الخير ونحذرهم في الشر، هذا مخالف ولا يجوز، لأن صاحبه وقع في كبيرة من أكبر الكبائر وهي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ماذا قول فيما رخص به الناس من العمل بالأحاديث الضعيفة؟ الجواب: رخص العلماء في ذلك بشروط ثلاثة ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح. وكلمة رخص أي العلماء رخصوا العمل بها وإن كان الأول عدم العمل. فاشترطوا أن يكون الشيء الذي نرغب فيه أو نحذر منه ثبت الترغيب والتحذير منه بدليل شرعي صحيح. واضح؟ يعني مثلا عاوز أرغب في صلاة الضحى، فعندي حديث ضعيف، وهنعرف درجة الضعف فيه قد إيه عشان نبدأ نتكلم به. فهذا الحديث الضعيف لا بأس بذكره للترغيب من صلاة الضحى، لأن صلاة الضحى ثبتت بدليل شرعي صحيح، بعكس صلاة التسابيح. صلاة التسابيح الحديث الذي ورد فيها اختلف أهل العلم في تصحيح، منهم من صححه كالشيخ الألباني عليه رحمة الله وسكت عنه الحافظ ابن حجر، وكثيرون ضعفوا من أهل العلم. يبقى ما ينفعش أفعل عبادة اختلف في مصدرها، لأن من شروط صحة العبادة أن تثبت العبادة بدليل صحيح، واخد بالك؟ صحيح أي ثبتت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان ذي المختلف فيه ما ينفعش في هذه الحالة، يبقى العبادة أصبحت عند أقوام بدعة وعند أقوام صحيحة. وطالب العلم عند اختلاف العلماء يفعل الفعل أو يعمل العمل لا يعاب عند أحد من القولين المختلفين. واضح يا إخواني؟ يبقى الشرط الأول أن يكون الشيء الذي نرغب فيه أو نحرم منه أو نحذر منه هذا الشيء يكون ثابت بدليل شرعي حرمته. مثال ذلك الربا. الربا حرام بالكتاب والسنة ومن الكبائر ومن السبع الموبقات. ورد بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنها بعض أهل العلم وضعفها آخرون، كحديث عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لدرهم يأكله الرجل من الربا وهو يعلم أشد في الإسلام من 36 زنية. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وضعفه بعض أهل العلم لا بأس بذكره، لأن أنا عندي تحريم الربا ثابت بدليل صحيح أم لا؟ الإجماع منعقد على ذلك. يبقى في هذه الحالة لا بأس أبدا بذكر هذه الأحاديث التي ضعفها بعض أهل العلم من باب الترغيب والترهيب. ده الشرط الأولاني. الشرط الثاني، لابد من بيان الحديث الذي نستخدمه في فضائل الأعمال، أي بيان ضعفه. نقول يا أخواننا مثلا روى الإمام ابن ماجه بسند ضعيف ولا بأس بذكره من باب الترغيب والترهيب، وانت على المنبر تقول الكلام ده. ها؟ لا، روية دي صيغة مبهمة، مش كل الناس يعرفونها ضعيف. لا، لابد أن نكون عندنا صراحة. أصلنا هنخاف أن الحديث ضعيف ليه؟ يعني مثلا واحد يجي مثلا عند حديث الربا 71 بابا أقلها كأن ينكح الرجل أم، صح كده؟ واحد يقول لك أنا حديث ضعيف. يا عم ده أنا قلت للناس، الناس سطرت على وشه والناس قالوا خلاص عمرنا هنعمل ربا تاني. لا، انت ما يعزش عليك ان الحديث يكون ضعيف او صحيح. المساله دي لا تعنينا، يعنينا الحق، واخد بالك؟ واحنا قلنا هم من لم يؤثر فيه الصحيح فالعيب فيه ولا خير فيه. واخدين بالكم يا اخواننا؟ زي بالظبط واحد يتاثر بالشعر ويبكي حتى ينقطع دمعه ولا يتاثر بالقران، دي مصيبه. واخدين بالكم يا اخواننا؟ فلا بد عند بيان النص لا بد ان نذكر ايه ضعفه هكذا صريحا، واخد بالك؟ الشرط الثالث، الا يكون الضعف الذي في الحديث ضعفا شديدا، كان يكون فيه راو كذاب او متهم بالكذب او شديد الضعف. كويس كده؟ طيب، دي اللي هي ايه الخطوه الثالثه ولا الرابعه؟ الثالثة عند الايه؟ عند الاحتساب. طيب، مسألة عند الوعظ والنصح، هل يشترط في الوعظ والنصح مرة واحدة؟ يعني مثلا قوله عز من قائل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. واحد دخل وجد امرأته أخرت الصلاة عن وقتها بغير عذر، لا بتطبخ ولا أي حاجة خالص. أخرت الصلاة يا أم محمد، اطلع لها معلش يعني كنت مكسلة شوية. طب اتقي الله ربك، إن هذا لا يصح. قال بعض أهل العلم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قال هم الذين يأخرون الصلاة عن وقتها، وإياك أن تعود لمثله. قالت له خلاص ماشي. ثاني يوم نفس الحكاية، أما ضاع فيها التلطيش. ليه يا حاج محمد؟ أنا وعظتها كم مرة؟ مرة. لا يا أخوان، الأمر ليس كما نتخيل، الأمر لا بد من الرفق. لازم يا أخوان الله يبارك فيكم، نحن في زمن فتن وكثرت فيه الشبهات وانغرق الناس في الشهوات، فلا بد من الرفق ولا بد من طولة البال. فكلما كان الوعظ يأتي بنتائج وبثمار فإياك أن تنتقل منه إلى غيره، واخد بالك؟ لا بد أن تستمر في هذا. وكثرة الكلام، الكلام الطيب بالأدلة الشرعية وبالرفق وباللين، يأتي إن شاء الله من ورائه بثمار طيبة. الخطوة الرابعة وهي التعنيف والتغليظ بالقول الخشن والألفاظ الشديدة. تعنيف والتغليظ بالقول الخشن والألفاظ الشديدة، كأن يقول يا ظالم يا فاجر يا غبي وما شاكلها من الألفاظ، ولكن إياك والكفر. مش يا كافر، تشرب صغير ليه يا كافر؟ ينفعش، خد بالك. قال تعالى أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، أي أف لكم كلمة زجر، ولكنها تقال بعد استنفاذ الوعظ والإرشاد. لذلك في صلح الحديبية لما ذهب عروة بن مسعود الثقفي ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنظر عروة بن مسعود إلى الصحابة وهم يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم أفعالا النبي كان ينهاهم عنها في غير هذا المقام، ولكن تركهم لعلة، فكان إذا تنخم يبتدرون على نخامته، وإذا توضأ يقتتلون على فضل وضوئه، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، حتى إن عروة بن مسعود بدأ يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك لحيته على عادة العرب، فقام المغيرة بن شعبة بنعل السيف وضرب يده وقال وخر يدك فإن عادت لن ترجع إليك، وخبرك. فلما رأى عروة بن مسعود هذا الكلام أراد أن يثبط الصحابة ويضعف معنوياتهم، فقال أي محمد ما أراك إلا أتيت بأوباش من الناس، حري إن قام القتال أن يفر ويتركوك، أنت جايب لي أوباش عن أخلاط من كل بلد رجلين ثلاثة، حري يعني هؤلاء الناس أهلا إن قام القتال أن يفر ويدعوك. أبو بكر الصديق سامح، لا لازم نرد عليه رد ينزل، فقال له يا عروة أنحن نفر عنه؟ أمصص بذر اللات، الكلمة دي ما شيلهاش جبل، واخد بالك، وصدرت من من؟ من خير خلق الله بعد رسول الله، لكل مقام مقام، أمصص بذر اللات، واخد بالك، كلمة في غاية الشدة وفي غاية القبح، ولكن تتناسب مع المقولة التي صدرت من عروة بن مسعود، لأنه أراد أن يوهن معنويات الصحابة وأراد أن يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناها الناس اللي حواليك أي كلام، يبقى أنت ما بتعرفش تختار رجالة، فرد عليه هذا وقال له أمصص بذر اللات. يبقى هنا إيه؟ كلمة كبيرة وكلمة شديدة، ولكنها من الاحتساب تتناسب مع الموقف، وهذا الذي أرشد إليه نبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعند الإمام أحمد بسند صحيح. من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوه. تاني الحديث، من تعزى بعزاء الجاهلية، وعزاء الجاهلية اللي هو الافتخار بالوطنية، واخد بالك، وبالعروبة وبالقومية، أما سبت الإسلام ديت اوعى تجيبها في برنامج الحزب بتاعك، لو جبتها تطلع بره، على أساس المواطنة، على أساس التجمع والقومية العربية، وما إذاعة صوت العرب منكم ببعيد، واخد بالك. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء فقال من تعزى أي افتخر واحتمى بعزاء الجاهلية، وعزاء الجاهلية أي أي شيء غير الإسلام. النصوص راحت فين؟ ما هي موجودة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأعضوه، أعضوه بهن أبيه، بهن باء هاء نون تحتها كسرتين، بهن أبيه ولا تكنوا. الحديث ده ما ينشرحش لأن النساء موجودين ما ينفعش، كل حاجة لها أصول، واخد بالك. هذا الحديث مع مشايخ، وقعت هذه الواقعة أمام راوي الحديث أبي بن كعب. أبي بن كعب، أبي بن كعب كان في مجلس فسمع رجل يتعزى بعزاء الجاهلية، أنا من كذا وأبويا كذا وأمي كذا وإخوالي كذا وجوز خالتهم بكذا، تعزى بعزاء الجاهلية، جاب كل مناصب البلد قرايبه، واخد بالك، تعزى بعزاء الجاهلية. أبي بن كعب قاعد قال له يا فلان، قال نعم يا أبي، قال اعضد ذكر أبيك على طول. وأبي حتى ده أنا قلت اعضد ذكر أبيك ظبطها شوي، واخد بالك، تذكرها أبي باللفظ الصريح اعضد ذكر أبيك. فالناس اللي قاعدين حوالين أبي بن كعب قالوا يا أبي ما كنت فحاش، عيب تطلع دي منك، واخد بالك. قال لهم أعلم ذلك في وجوهكم، وما كان لي أن أقول ما سمعتم إلا أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعز بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. أنا بستمع بنفذ نصوص شرعي. يبقى هنا يا أخوانا إيه مرحلة من مراحل التغيير، خدوا بالكم معايا، مراحل التغيير الخشونة في الألفاظ، ولكن ديت لابد أن يسبقها يا أخوانا الوعظ والإرشاد. واضح يا أخوانا؟ برضو أكرر وأقول مع مراعاة الضوابط السابقة، واخد بالك أنت إزاي؟ يعني ما ينفعش أبدا، وهذا من وجهة نظري، أن نقول مثل هذه الألفاظ للعامة والسوق والدهماء، هيفضحونا بجلاب. ليه؟ لن يستوعبوا، بالرغم أن هذه اللفظة بل أشد منها ثبتت في صحيح البخاري وخرجت من فم نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن وصف نبينا بقلة الحياء فهو كافر. في قصة ماعز ابن مالك الأسلمي لما ذهب واعترف على نفسه بالزنا ورده النبي صلى الله عليه وسلم، ففي المرة الأخيرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت وغمست، قال لا، لعلك كذا وكذا، قال لا، حتى قال له باللفظ الصريح أكذا؟ قال نعم. خلاص قال لي يلا قم عليه الحد. واحد يقول لك لا، عمر الحديث ده ما يكون، ما سيدنا النبي يقول الألفاظ ديت، ايوه قال، والمقام يستدعيها ولا بد ان تقال، سيقتل عليها رجل، ياتي متفزلك خبيث سيء النيه خبيث الطويه ويقول لك لا كده، يبقى احنا بنوصف سيدنا النبي بقله الحياه، من قال هذا كافر بالله عز وجل، كافر. واضح يا اخوانا؟ يبقى اذا الخشونه في الالفاظ تذكر، ولكن لكل مقام مقال. تفضل. نقول إخواني ما قاله ابن مسعود وقاله علي بن أبي طالب، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. الكلام ده نقول طلبة العلم وفي الدروس، أما في الوعظ والإرشاد فيجب علينا أن نراعي العامة والسوق والدهماء، وده كله ناشئ من شدة الجهل. بقول لك دايما راعي حال المجتمع اللي انت فيه يا اخوانا، الله يبارك فيكم، لا اكون مبالغا ان قلت قل من تجد في مصر من عنده ثقافه دينيه 10%. اوعى بص لنفسك، انا وانت ثقافتنا ما تعداش 30%. فكثره الجهل وتفشي الاميه الدينيه يجعلنا نحاذر، واخد بالك، نحاذر في الفاظنا. يعني من الاحكام الشرعيه التي ينبغي أن تعلموها وإياكم أن تتكلموا بها أمام عامة الناس، أن الرجل إذا خرج في سفر ولم تعلم أهله بموعد مجيئه، وما استطاع أن يبلغها بموعد مجيئه، وحضر إلى البلاد بعد أذان العشاء، لا يحل له أن يطرق عليها الباب. يبات برا قدام الصبح، التعب تحرى ياخذوه، واخد بالك أنت إزاي؟ الحكم ده ما يتقالش اللي قدام طالب علم. ليه؟ العم يقول لك اه، يبقى بقى اقعد يا عم، بقول لك اقعد بره عشان الوليه تاخد راحتها جوه. مش هقول غير كده. بقول لك دعاة الفتنه ودعاة الضلال. لا، احنا نكون حريصين وعندنا حذر شديد من القاء الاحكام، وعندنا اصل في ذلك، لذلك في اصل عند علماء الشريعه يكتبوا كده: هل كل ما يعلمه العالم يبلغه للناس؟ الجواب لا بالاجماع. هل كل ما يعلمه العالم يبلغه الناس؟ الجواب لا، ليس كل ما يعلمه يبلغه الناس، لكل مقام مقال. فما يقال في مسجد النور لا يقال مثلا في حته فلانيه، لكل مقام مقال. تفضل. نعم، فين؟ هذا ما نقول لك لا يقال على العامة، لن يستوعبوه. واخد بالك انت ازاي؟ لابد ان ننتقي، عاوز نقوله بشيء بالتدرج ونمسك واحد واحد. اما العامة لا يستوعب، في ناس ما تستوعبش الحكم ده. انا اذكر مره من المرات، والله يا اخوانا الكلام ده كان في سنه بالظبط كده 79، كنت سنه ده محمد 79. طب ماشي، وانت سنتين قاعد بدي درس في القريه عندنا بشرح فقه الطهاره، فجيت بتكلم عن روث ما يؤكل لحم. ورث روث ما يؤكل لحم، حكم الشرع ايه؟ طه. شيخ الاسلام ابن تيميه قال ايه من كلامه الماتع؟ ومن قال ان روث ما يؤكل لحمه نجس فليس معه من الادله الا عدم العلم. كويس. فانا قاعد بقى فرحان، الجماعه الكبار الفلاحين المنظره بيا كلهم قاعدين، وبقول لهم يا اخوانا روث ما يؤكل لحمه طاهر لا شيء فيه. فرجل ومات عليه رحمه الله، كان يومها عنده تقريبا حوالي 70 سنه، قال لي يا ابن عبد الجيد. قلت له نعم يا عم الحاج. قال لي يا ابا انا الجاموسه تجلل علي واخش اصلي الجمع بها والصلاه صحيحه؟ قلت له ايه يا عم؟ قال لي قوم يا ابن الكلب، انت تعرف حاجه؟ قوم امشي من هنا. وادي بكره يا اخوانا انا زعلت وقعدت اعيط، وقمت جايب الكتب. طب اقول له ايه ده؟ فبتكلم مع واحد من اهل العلم، قال لي انت غلطان. قلت له ليه؟ قال لي ما يستوعبوش، لكل مقام مقال. وهذه بقى يا اخوانا يبقى لازم نراعي دي كويس جدا. يبقى عند انتقاء الالفاظ وعند ذكر الاحكام لابد ان نراعيه. ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم ايه؟ فتن. واخد بالك انت ازاي؟ ولكن ده كله بيبقى مبنى على اصل، وهو ان تربي من تعلمهم ويستمعون من الى تعظيم النص الشرعي. واضح يا اخوانا المساله دي؟ اتفهمت؟ يبقى النص التعنيف والتغليظ بالقول الخشن. ولنا الاسوه في نبينا صلى الله عليه وسلم لما عير ابو ذر الغفاري بلال بن رباح. بلال بن رباح وعارفين التعيير كان سببه ايه؟ حدث بين بلال وابو ذر الغفاري شيء بشر، حدث بينهم شيء بينهم بعضهم. فانفعل ابو ذر وقال يا ابن السوداء، كان الرد من سيدنا النبي ايه؟ انك امرؤ فيك ايه؟ جاهلي. الجماعه بتوع التكفير يقول لك هنا ايه؟ يبقى كفر. واخد بالك؟ انك امرؤ فيك جاهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا زجرا والفاظا شديده لتتناسب مع الموقف، لان مساله الفخر بالاحساب والطعن في الانساب ديت معلومه من الدين بالضروره. واخد بالك؟ لا تقال ولا تذكر ابدا، فان قلتها انت وهي معلومه من الدين بالضروره ما عادش ينفع معك الوعظ والنصح. لابد من الخشونه في الالفاظ حتى تنزجر ولا تعود لمثله. واضح يا اخوانا؟ الخطوه التي بعد ذلك يبقى اول حاجه التعرف، ها التعريف، الوعظ والنصح والارشاد برفق وبلين. بعد ذلك ها التغليظ والخشونه في الالفاظ والالفاظ الشديده. الامر الخامس تغيير المنكر باليد من غير التعرض لمرتكبه. تغيير المنكر باليد من غير التعرض لمرتكبه. الدليل على ذلك، يبقى انا المنكر موجود، هزيل المنكر بس. بيشرب سجاير هاخد السيجاره منه، بيشرب شيشه هشيلها من قدامه ماليش دعوه بها. واخد بالك انت ازاي؟ وكذلك في كل المنكرات. الدليل على صحه قولنا ما رواه الامام مسلم في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، رأى خاتما من ذهب في يد رجل. هنا معلش سؤال عارض، هل يجوز لرجل مبتدئ أن يبدأ مسيرته الدعوية بالترغيب لفترة معينة حتى يحبه الناس ثم يبدأ أن يؤصل؟ طيب الفترة الزمنية قد إيه؟ وما هو التقييم الذي عنده ستبدأ في التأصيل حتى يحبه الناس؟ هتعرف إزاي؟ هتعمل استفتاء واستطلاع من الرأي تكلف قضاء فضائية تعمل استطلاع في رأي عليك؟ لا، بنقول في البداية كثف في الترغيب والترهيب مع التأصيل، وليكن الترغيب والترهيب هو الغالب عندك والتأصيل القليل، ومن خلال الاستمرارية غلب التأصيل على الترغيب والترهيب. يقول عبد الله بن عباس رأى النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه. يبقى سيدنا النبي مد يده الشريفة ونزع الخاتم من أصبع الرجل وطرحه في الأرض، ثم قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يدي. يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يدي. يبقى هنا يا أخوانا اللي حصل إيه؟ أزال النبي صلى الله عليه وسلم المنكر باليد دون التعرض مين؟ لمن ارتكبه. بس أنا يهمني توطت سيد هد منه السوارة ورمه ومد يده على العلبة وكسره، ولكن مع مراعاة الإيه؟ الضوابط التي ذكرناها قبل ذلك. وهذه بقى أخوانا أوعى تنساه، لأن الضوابط دي في منتهى الأهمية. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أزال المنكر وأعقب إزالة المنكر بالترهيب من الفعل الذي فعله الرجل. ترهيب. برضو انت لقيت واحد صديقك لابس خاتم ذهب، قال خبر يا راجل انت ايه العيال اللي بالكلام فاضي ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، واخد بالك؟ يبدا بقى ياتي بشبهات والكلام ده كله. كل هذا ايه؟ كلام لا يقف امام الدليل ايه؟ الشرعي. بقيه الحديث: فقيل للرجل اللي هو صاحب الخاتم بعدما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه وقد طرحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إخواني من الورع الشديد، تورعا ترك. زي بالضبط كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك وحدث ما حدث في قصته، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن من فضل الله علي أن تاب علي، ولله علي أن أنخلع من مالي. أنخلع من مالي يعني اللي خلاني اتأخرت الأرض بتاعتي والمال، أنا أسيبها كلها حتى لا أعود لمثله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبقى عليك بعض مالك فهو خير لك. وكذلك عشان بس ينفرص واحد يقول لك لا تم هو ساب الذهب ده إضاعة المال. لا، عاوزك تفرق بين الورع، بين الورع. الورع ده مرتبة عالية لا يبصرها إلا من عظم الله حق تعظيمه. لذلك في قصة مشهورة عن بعض الصالحين: سمعت بعض الدعاة يتهكم علي، فقلت: لا غرو من التهكم طالما أن الجهل هو المقدم عندك. رجل من الصالحين استأجر دابة ليذهب بها إلى مكان معين، وفي الطريق وقع صوته فنبه إليه بعد فترة، فربط الناقة ونزل مشيا حتى أتى بصوته، فقيل له: ألا ترجع بها؟ قال: استأجرتها ذهابا ولم استأجرها إيابا. قال لك: إيه التنطع ده؟ لا، ده ورع، مش تنطع، اسمه ورع. والورع لا يراه إلا أهل الاختصاص الذين يعظمون الله عز وجل حق تعظيم. لذلك مما قرأت في نوادر الورع شيء عجيب، أن امرأة كانت تعجن في عجين الله ولها صبية صغار كلهم بنات، قاعدة تعجن في المغور والبنات حواليها بصبية خلص عشان تلبس، فجاءها نعي زوجها، جوزك مات رفعت أيديها عن العجين وقالت كفوا أيديكم لقد أصبح لنا فيه شركاء. أظن ديت فوق الخيال. الرجل مات يبقى التركة فيه ورث. الورثة من ولادها البنات لا ما مخلفش صبيان. نشوف بقى أعمامه وإخواله وأبوه وأمه يورثوا في الدقيق في العجين ده. قالت ارفعوا أيديكم فإن أصبح لنا فيه ورثة. فالجماعة التعبانين يرى الورع كأنه تنط، وأهل العلم والصلاح والتقى يتمنون أن يصلون إلى الورع. فرغ من الأمرين. فهذا الرجل تركه ورع كما فعل أبو لبابة بن المنذر في قصة بني قريظة، لما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعني يتكلم معهم حتى ينزلوا على حكمه وبدأ المفاوضات، فقالوا يا أبا القاسم أرسل لنا أبا لبابة بن المنذر يعني نشاور ننزل على حكمك ولا لا. فسيدنا النبي روح يا أبا لبابة. فأبو لبابة راح، فلما شاف أبو لبابة كان حليفا لهم في الجاهلية، فلما رأوا أبو لبابة بكى الصبيان وبكى الصغار وأجهش الرجال، هل موت يا أبو لبابة الحقنا يا أبا لبابة. فرق لهم أبو لبابة فقال له يا أبا لبابة أترى ما يفعل بنا أبو القاسم لو نزلنا على حكمه؟ فقال لهم هكذا هيجيب رأبك واحد واحد، إنه الذبح ما تكلمش عمل كده هم. وأم ماشي، فلما مشي علم أنه خان الله ورسوله ونزلت توبته بعد ذلك، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فلما تاب الله عليه قال لله علي أن لا أدخل ديار بني قريظة ما دمت حيا. ده ورع. وضحت يا أخوانا الفرق بين الاثنين؟ فأرجو أن تفرق بين هذا حتى لا يختلط عليك الأمر. فضل لا في هذه الحالة أخونا يعمل في مطعم هل يجوز له أن يأكل؟ الجواب إن أكل هذا حرام، وترك الأكل هنا ليس ورعا بل واجب. واخد بالك امتى بقى؟ هو راح صاحب يا معلم انا شغال على في قسم الكفته ونفسي بتفين عليه اكل ولا ما اكلش؟ كل عمل له كده. واخد بالك انت ازاي؟ في الحاله ديت يجب عليه ان يترك ورعا. واخد بالك يا اخوان؟ طب قال له كل يا ابني، جه بقى قعد كل يوم يروح قبلها بيوم ما ياكلش حتى يملا الكرش، لا ما ينفعش. واخد بالك يا اخوان؟ يبقى هذا الرجل نعم يقول أخونا فهمت من كلامك أن تغيير المنكر باليد دون التعرض لمرتكبيه من اختصاص ولي الأمر أو من عيونك محتسب من قبل ولي الأمر وليس من اختصاص العامة، هل هذا الفهم سليم؟ الجواب فهمك غير سليم. أنا ما قلت هذا، أنا قلت أن احنا بنراعي الضوابط اللي ذكرناها. واخد بالك؟ أنت دخلت البيت وجدت منكرا على زوجك، أعمل تلغراف للحكم العسكري الحق الولية بتشرب سجاير؟ ما ينفعش كلام. واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة احنا بنقول يا اخوانا الضوابط التي ذكرناها لابد ان نراعيها، ولكن اللي احنا نتكلم فيه بالتفصيل حاجتين اتنين، الاحتساب على الابوين والاحتساب على ولي الامر. ده اللي له نوع معين ما يتعدهوش وله ضوابط. اما الاحتساب على العم طبقا للقواعد اللي ذكرناها، انا ماشي في الطريق وجدت واحد صاحب على القهوة والشيشة قدامه وعمال يشرب، طيب وزين المنكر بشوف الضابط اللي احنا قلناه، اكسر الشيشة اشوف الضابط اللي احنا قلناه. واخد بالك؟ اما ان احنا بنقول ازالة المنكر باليد ده من اختصاص من يعين ولي الامر، ما قلنا هذا الكلام. واضح يا اخوانا المسألة كده معايا؟ لحظة واحدة، قطع اللافتات والقماش المعلق واليفض بتاعة حزب الحرية، فنظبط اللغة شوية. والعدالة وحزب النور في المدن من باب الأمر بعرفة. نعم إزالة هذه الأشياء من باب الاحتساب لا شك في ذلك عندنا، ولكن المفاسد التي ستترتب عليها أعظم بكثير لك، وهذا واجب عليك أن تمنعهم بكل ما أوتيت من قوة أن يلصقوا ملصقات على ما يخصك من أملاك. هذا من حقك، انت ليك بيت ولا ليك عمارة ولا ليك مكان معين، اكتب كده نحذر كل من ترشح ان يلصق على هذا المكان سيعرض للمسألة القانونية. واخد بالك؟ ولا مسألة قانونية ولا حاجة او كلام بتقول. واخد بالك؟ ولكن هذا من حقك. اما علقه يفتح في الشارع لا، باستقراء الواقع تغيير وإزالة هذه اللافتات سيترتب عليه مفسدة أعظم، وإن كنا نراه أنه منكر ولا يجوز. شو الحكم؟ واضح واضح يا أخوانا، لا يجوز في هذه الحالة يا أخوانا لما يترتب عليه من مفسدة. فضل. معلش اقعد تاني بالراحه عشان افهم. نعم. مظبوط. اي نعم. لا دي غير الموضوع خالص. اخونا بيتكلم بيقول ايه؟ احتساب مباشر انا بحتسب على الذي يفعل المكروه، ده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا قلنا المحتسب والمحتسب عليه والمحتسب فيه ونفس الاحتساب، فاحنا بنتكلم دلوقتي مع الشخص الذي فعل المنكر. لا احنا بنتكلم كقضيه عامه، يوجد منكرات وبدع واشياء من هذه ونريد ان نحتسب، اي نريد ان نتكلم عن هؤلاء. هذا يا اخي الفضل بيندرج تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على صيغة العموم، والتحذير من أهل البدع والتحذير من البدع والمنكرات على وجه العموم. هذا لا شيء فيه مطلقا أبدا. أتكلم مع غيرهم وحذرهم من هؤلاء القوم إما بوصفهم وإما بأعيانهم، هذا لا بأس به مطلقا، لأن هذه بدع ولا بد من التحذير منها. معايا قلنا كده؟ طيب بعد ذلك يبقى هنا قلنا تغيير المنكر دون متعرض إيه؟ ها؟ دون التعرض إيه؟ لمرتكبه. بعد ذلك التهديد، التهديد بالعقوبة لمرتكب المنكر، التهديد بالعقوبة لمرتكب المنكر. وهنا أخوان لابد أن يكون التهديد لمن له سلطان. يبقى أنا هدد زوجتي، أهدد ابنتي، أهدد أخي الأصغر الذي هو تحت كفالتي، أنا ولي الأمر أهدد الرعية، أخبرك هذا هو الذي نقصده. أما أن يهدد راعي، أي أن يهدد أحد من الرعية الراعي، هذا لم يقل به أحد ومخالف، وليس هناك دين على ذلك. يبقى التهديد بالعقوبة لمرتكب المنكر. الدليل على هذه الخطوة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيدي لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أتخلف إلى رجال يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم، فأحرق عليهم بيوتهم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم هدد بفعل هذه العقوبة لمرتكب المنكر. وهناك روايات للحديث إخواني، وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما في البيوت من النساء والذرية. واستل العلماء من هذه الرواية أصلا أن العقوبة الشرعية إذا تعدت إلى غير المرتكب توقف ولا تنفذ، العقوبة الشرعية إذا تعدت لغير المرتكب توقف ولا تنفذ. يبقى الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هدد. هنا يا أخوانا لابد أن نراعي شيء معين، وهو التهديد لابد أن يكون واقعيا، واخبرك، ولا بد أن تراعي عند التهديد أن تنفذ بالشروط والضوابط التي ذكرناها. يعني مثلا تقول لابنك: إن رأيتك واقفا مع هذا الشاب مرة ثانية لأحرمنك من مصروف أسبوع. واخبرك، ما تقولوش هكسر رقبتك، لأنه لو وقف هينتظر أن تكسر رقبته، مش هتقدر طبعا. واخبرك، وهذا أصلا مخالفة. واضح يا اخواننا؟ فلا بد ان يكون التهديد واقعيا يتناسب مع الجرم. ودايما يا اخواننا الله يبارك فيكم، وبالذات مع الاولاد ومع الزوجات ومع البنات ومع من هم تحت ولايتك، حاول بقدر الاستطاعه ما تكونش العقوبه مغلظه اكثر من عظم الذنب. اخبرك، لان عندنا في شريعه الاسلام العقوبه تتناسب مع الذنب، والجزاء يتناسب مع الطاعه. فلا تهون من الامر، واخد بالك انت ازاي، ولا يعني ايه تهون منه. يعني مثلا رجل دخل البيت فوجد امراته استضافت ضيفا من اخوانه، واخد بالك، وجالسين مع بعضهم في الصاله وبتشرب من الشاي وبتقلل من السكر وقاعدين مع بعضهم بيتكلموا مع بعض. فدخل خلاص الراجل جاء قال له، وقالت له، قال له: والله ده انا ما يعني ما ينفعش اسيبه بره، فسمحت له يخش البيت. فبعد مشي، بعد ما مشي بقى وخلاص، انه لا محمد خد بالك ما عادش تعملها تاني. ايه خد ده زي عزيز مصر بالظبط، استغفري لذنبك، واخد بالك. لا ما ينفعش. يبقى هنا لابد ان يكون شيء من الخشونه وشيء من اظهار الغيره، واخد بالك. فلا بد ان يكون الزجر يتناسب مع الذنب. واضح يا اخوانا؟ طيب، بعد ذلك الخطوه السابعه، خمس دقائق العصر. ازاي بدا الساعه بدل تلت؟ بدا العصر. طب حاضر، بعد ذلك مباشره العقوبه كالضرب وما يلزم لازاله المنكر. مثال ذلك ما فعله صديق الأمة مع القوم الذين امتنعوا عن إخراج الزكاة. ما فعله صديق الأمة مع القوم الذين امتنعوا عن إخراج الزكاة. يبقى النبي أبو بكر الصديق قاتله، يعني معنى مباشرة العقوبة، يعني هو هدد الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم توعد لمن منع الزكاة أن يأخذها منه عنوة وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. يبقى هنا وجه امتنع من اداء الزكاه، ولي الامر ياخذ منه الزكاه ونص ماله ايه عقوبه له. واخدين بالكم يا اخواننا؟ فهنا مباشره الايه العقوبه باليد وما يلزم ذلك لازاله المنكر. دي يا اخواننا الخطوات التي يجب ان تتبع عند ازاله المنكر. يقول اخونا: هل التغيير باليد واجب على ولي الامر وعلى من ولاه؟ نعم. بغير ضوابط؟ لا، لابد من الضوابط. ولكن لما بقول احنا مساله المصلحه والمفسده دي بنقولها فيما بيننا، اما ولي الامر اي مفسده ترتب ممكن لو الامر خطير، كمثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ازاله الكعبه والاشياء دي، في هذه الحاله اهل الحل والعقد يوصون ولي الامر بعدم التعدل في هذا الامر والتؤده حتى يتالفه الناس ويفعله ولي الامر. يقول: ما هي شروط الحاكم الشرعي؟ الأخذ في الاعتبار أن هناك بعض العلماء من وضع شرط الحكم بكتاب الله استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن استعمل عليكم عبدا حبشيا يأخذكم بكتاب الله، فقاس المطلق على المقيد. هذا آخر فاضل كلام غير سديد. ليه غير سديد؟ ليه؟ لأن احنا عندنا الحكم الحاكم له مرحلتين: مرحلة انعقاد الولاية له، وبعد ذلك مرحلة ما بعد انعقاد الولاية. مرحلة انعقاد الولاية أن يكون ذكرا، أن يكون مسلما، أن يكون عاقلا. دي الشروط المجمع عليها. انعقدت له الولاية بعد ذلك الشرع يلزمه أن يقود الأمة بكتاب الله عز وجل. طيب، تقاعس عن قيادة الأمة بكتاب الله عز وجل، هل هذا التقاعس عن قيادة الأمة بكتاب الله عز وجل تنفسخ عنه الولاية؟ لم يقل بذلك أحد من أهل العلم. وإلا قال هكذا، هذا الدليل على ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا خطاب الأمة والأهل الحل والعرض كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فيه رواية: إلا أن تروا معصية مطلقة قيدت بالكفر، صح؟ مش معصية مطلقة ولا مقيدة؟ معصية، لأن الكفر من المعاصي، واخد بالك؟ في كلمة إلا أن تروا معصية معناها أي كفرا قيدت بلفظ الكفر. يقولون بكتاب الله عز وجل، هذا هو الواجب على كل حاكم شرعي، وعليه وله علينا السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي لا نطيعه في هذا الذي أمرنا به بخلاف شرع الله عز وجل. أما ننزع يدا له من طاعة فالإجماع منعقد على حرمة ذلك. يقول: يوجد مجموعة نصارى عندنا في القرية أتوا بتصريح قانوني ببناء كنيسة، فماذا علينا؟ نصبر وإياك أن تتعامل معهم بغير ذلك. أقولها لك نصيحة: وإن كان الحكم الشرعي يحرم بناء الكنائس في الديار الإسلامية ويحرم إعادة من هدمت ويحرم إعادة من هدمت، تاني يحرم بناء الكنائس في بلاد المسلمين، وهذا إجماع. طيب التي انهدمت بدون فعل فاعل يحرم تجديده، طيب التي انهدمت بفعل فاعل الراجح يحرم تجديده. هذا يا اخوانا امر لا نزاع فيه، ولكن هم جابوا تصريح خلاص كده خرج الامر عن قدرتك ايها المكلف، واصبح التبع على من اعطاهم التصريح ومن امرهم بذلك، يتحمل التبع امام الله عز وجل. اما انت فالحكم الشرعي عليك، تلجأ إلى الله عز وجل أن يفرج عنا هذا الكرب، أما أن تتعامد بإزالتها بالمنكر فهذا لا يجوز لما يترتب عليه من مفاسد، ولا نزاع في ذلك. في ورقة جات من عند النساء، في حالة سيكون فيها حاجة ولا حاجة من ينهي الدرس. فين؟ صلي خلف الإمام. ها؟ Thank you.